بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة استخرج الثلث بالقرعة، بمعنى إنه لو كان عبد يملك ستة من العبيد وأعتق الثلث منهم، كيف يتم حساب الثلث من هؤلاء العبيد اللي عددهم ستة وصادف إن قيمتهم متساوية كما لو كان قيمة كل منهما 100 دينار؟ نستخرج الثلث بالقرعة، كل اثنين من العبيد يمثلون الثلث لأن عددهم ستة، ونقسمهم 3 أثلاث، كل اثنين يمثلون ثلث وقيمتهم متساوية ومتحدة، يعني كل واحد منهم قيمته 100، مجموعهم يصير 200، فيصير قيمتهم 600 3 أثلاث، كل اثنين منهم قيمتهم 200 متساوين. ولكن كيف نستخرج الثلث من هؤلاء الستة؟ نستخدم القرعة، وصورتها أن يكتب في 3 رقاع، يعني 3 أوراق، نكتب في كل ورقة اسم 2 في كل رقعة، نكتب اسم 2 من العبيد في كل رقعة، مثلا زيد وخالد برقعة، ومحمد وبكر في رقعة ثانية، وسالم ومحمد في رقعة ثالثة. ثم نضع هذه الأوراق والرقع في قارورة أو كيس، وتجال هذه الأوراق، يعني تخلط بعضها مع بعض، ونسحب رقعة واحدة. إذا تارة نسحب على الحرية وأخرى نسحب ماذا؟ على الرقية. نعم، ثم يخرج على الحرية أو الرقية، يعني إذا قصد المالك إنه السحب الأولى يكون على الرقية فالمدار على الرقية، وإذا قصد ونوى إن السحب الأول يكون على الحرية فيكون المدار على الحرية. فإن أخرج على الحرية، يعني ماذا قصد؟ قصد إنه الرقعة الأولى التي أستخرجها هم الأحرار، هذا معنى قصد الحرية. كفت الواحدة، إذا كان نيته وقصد إنه الرقعة الأولى التي أستخرجها هي على من يخرج اسمه هو حر، فالرقعة الأولى اللي فيها اسم 2 تكفي سحب رقعة واحدة مكتوب عليها 2 ويكونون هم الأحرار، لأن إحنا نحتاج إلى ماذا؟ عتق 2 فقط، لأن هم يمثلون الثلث وكل 2 مكتوبين في رقعة واحدة، فتكفي الرقعة الواحدة المكتوب عليها 2 ويكونون ماذا؟ هم الأحرار. وإن أخرج على الرقية، يعني قصد المالك إنه الرقعة الأولى التي أخرجها هم اللي سوف يبقون على الرقية، والرقعة الثانية هم الذين سيبقون على الرقية، والرقعة الأخيرة المتبقية في القارورة هم الأحرار، يعني بدأنا حساب على اليمن على الرقية. وإن أخرج على الرقية افتقر إلى إخراج 2، يعني افتقر يعني احتاج الاقتراع إلى أن نخرج ماذا؟ رقعتين. الرقعة الأولى مكتوب بها 2 من أسماء العبيد، هؤلاء يبقون على الرقية، ثم نسحب رقعة أخرى مكتوب بها اسم 2 من العبيد أيضا يبقون على الرقية. الرقعة الأخيرة اللي تبقى في القارورة هم من هم؟ الأحرار، لأنه إحنا بدينا بالحساب على نية أنه من يخرج أولا فأولا هو باقي على الرقية، والرقعة الأخيرة الثالثة هم من هم؟ الأحرار. هذا كلامنا كلهما لو تساووا واتحدوا بالقيمة. وإذا تساووا عددا وقيمة، كما في مثالنا الذي ذكرناه الآن، وهو أنه عدد العبيد 6، قيمة كل واحد منهم 100 مثلا، أو قيمة كل واحد منهم 50 دينارا، فكل 2 يمثلون 200، أو كل 2 يمثلون 100، فحينئذ يكون متساوين عددا وقيمة، عددهم 6، كل 2 يمثلون ثلث هذا التساوي بالعدد، وقيمتهم متساوية لأن كل منهم قيمته 100، وإذا جمعنا 2 يكون قيمتهم 200 يمثلون الثلث، هذا تساوي بالعدد والقيمة. أو عندنا صورة أخرى، اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا، يعني كانت قيمهم مختلفة، لكن يمكن إحنا نعدل القيمة. يعني شنو معنى التعديل؟ التعديل نجمع كل اثنين يتساوون في القيمة مع الآخرين. مثلا مثال ذلك، كانت عندنا 3 من العبيد قيمة كل واحد منهم 100، و3 من العبيد الآخرين قيمة كل واحد منهم 50. إذا جمعنا أخذنا عبد من 3 اللي قيمتهم 100 وعبد من 3 اللي قيمتهم 50، يجمعون يصيرون 150. فنأخذ عبد أبو 100 وعبد بقيمة 50 150، وهكذا الثاني، كل عبدين نجمعهم يصير قيمتهم 150. هذا التساوي بمن؟ بالقيمة، مع هم مختلفين بالقيمة لكن مع إمكان التعديلهم أثلاثين، فنقدر نقسمهم 3 أثلاث، قيمة كل واحد منهم 100 ومع الثاني 50 يصير مجموعة 150، فكل اثنين 150 يمثلون ثلث، والعبيد الاثنين الآخرين 150 يمثلون الثلث، والعبيد الثلاثة الآخرين شيء مثل اثنين من الثلاثة الآخرين يمثلون 150 يمثلون الثلث الثالث. هذا مثال. مثال آخر، عندنا 6 عبيد، 3 من العبيد قيمتهم كل واحد منهم 200، و3 من العبيد الأخرى قيمة كل واحد منهم 100. إذا أخذنا عبد من قيمة 200 مع عبد من قيمة 100، قد يصير مجموعة 300، وهكذا، فنقسمهم 3 أثلاث، كل اثنين قيمتهم 300. هذا مثال اختلاف القيمة مع إمكان التعديل أثلاثين. فحينئذ في الصورة اللي يتساوي عدد العبيد مع القيمة، مثل 6 كل واحد منهم قيمة 100، أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل وأثلاثين، التعديل يعني التساوي بالقيمة، مثل المثال اللي ذكرناه، 3 كل واحد منهم قيمته 100 و3 كل واحد منهم قيمته 50، فحينئذ فلا بحث، يعني لا يوجد مشكلة، لأنه كل اثنين راح يساوون قيمتهم متساوية مع الباقي ويمثلون الثلث. لا بحث، يعني لا مشكلة. نعم، هو الآن تقسيم الثلث بالقرعة، هذا الحكم اللي تقدم هو نفسه تساوي العدد والقيمة. نعم، فحينئذ لا بحث، يعني لا مشكلة. هاي صورتين. عندنا صورة ثالثة، وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل، عندنا العبيد 6 قيمتهم مختلفة وما نقدر نجمعهم حتى نساوي قيمتهم ولم يمكن التعديل. مثال ذلك، يعني ما نقدر نساويهم بين القيمة والعدد، كما لو كانت كانت قيمة واحد منهم 600 وقيمة الثاني منهم 90 وقيمة اثنين منهم كل واحد منهم 90 وقيمة 3 منهم كل واحد منهم قيمته 110، هنا ما يمكن لنا نعدلهم، يعني ما نقدر نجمع كل اثنين معا حتى يصير قيمتهم متساوية مع باقي العبيد 4 المتبقين. ما نستطيع، اختلفت القيمة مع عدم إمكان التعديل، يعني ما نقدر نجمع كل اثنين بحيث تصير قيمتهم متساوية. هنا كيف نخرج الثلث منهم؟ المصنف قال أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد، يعني المدار راح يصبح عندنا مو على العدد، المدار على القيمة، لأن القيمة هي ما تساوي الثلث، وإحنا المفروض نخرج من العبيد بقيمة ما يساوي الثلث لا أكثر، فبعد لا يصبح المدار في الحساب على العدد، إنما المدار على من؟ على القيمة. كون نخرج عدد من العبيد اللي تكون قيمتهم مساوية للثلث. نعم، فلهذا قال أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد، طرح يعني لا ليس المدار عليه ولا المعول عليه، نترك اعتبار العدد، إنما نخرج على قيمة الثلث. نعم، فنخرج مقدار ثلثهم قيمة لا عددا، مع ذلك المصنف قال وفيه تردد. نعم، منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. قول يقول باعتبار القيمة وترك العدد، محتج بذلك إن القيمة للدار مثلا إذا لم يمكن بالمساحة والأجزاء عدلت بالقيمة، وإن القسم في مقام العتق كذلك. هذا القول الأول يقول حتى لو مختلفين من حيث القيمة ولم يمكن التعديل، نحاول نعدل بقيمهم ونقسمهم على أقرب قيمة، نعتبر القيمة ونترك العدد. هذا القول الأول اللي قلنا، هذا قلنا باعتبار القيمة ونترك ماذا؟ العدد. هذا القول اللي منه ذكر المصنف، مو المصنف ماذا قال؟ أخرج ثلث قيمة، ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد. هذا القول الأول اللي ذكر المصنف، الاعتبار بالقيمة ونترك العدد، مثل قيمة الدار إذا ما نقدر نساويها بالمساحة والأجزاء نعدلها بالقيمة، والقسمة في مقام العتق كذلك، إذا ما نقدر نساوي العبيد في العدد في مقام العتق نعدلهم بمن؟ بالقيمة. هذا قول. القول الثاني هو قول باعتبار العدد وترك القيمة، هذا القول المخالف لما ذكر المصنف، قول باعتبار العدد وترك القيمة. كيف ذلك؟ وهو بأن ضم كل من قيمته 1001 من الثلاثة، مثلا النظم كل من قيمته 1001 من الثلاثة الذين قيمتهم 1000، فيكون عبدان بأكثر من 1000 وعبدان بأقل من 1000 وعبدان بالألفي. يعني كيف نقسمهم؟ هم عددهم 6، فيصير الاعتبار بالعدد ونترك القيمة، نأخذ 2 قيمتهم أكثر من 1000 نجمعهم، فهم بمن الساووا بالأكثرية من 1000، ونأخذ عبدان هم قيمتهم أقل من 1000 بمن الساووا بالأقلية من 1000، وناخذ عبدان مجموع قيمتهم 1000 بمن مساوين بتساوي بالألف. يعني كيف يصير التوزيع؟ أكثر أقل مساوي، 2 يمثلون أكثر من 1000 و2 يمثلون أقل من 1000 و2 يساوون الألف. نعم، هذا معنى التوزيع. فنقسمهم هم 6، 2 ب2 ب2، 2 أكثر من 1000، 2 أقل من 1000، 2 مساوين بالألف. هذا القول اعتمد على من؟ اعتمد على حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رووه أهل العامة في كتاب سنن البيهقي، ونقله الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، وهو إن رجلا من الأنصار أعتق 6 عبيد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 3 أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. هذا الحديث إنه يستندوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم العبيد اللي هم مختلفين بالقيمة إلى 3 أجزاء، ثم أجرى القرعة وأخرج اثنين وأعتقهم وأرق أربعة، لأن هذا القول الثاني يقول باعتبار العدد وترك القيمة لأجلها تردد المصنف، وإلا المصنف ذكر يا رأي القول الأول الكون الاعتبار بالقيمة بما يساوي الثلث ونترك العدد، لأن المدار كون إحنا نخرج بما يساوي الثلث على حسب نية المعتق السيد، لأن هو ماذا السيد هو أعتق ثلاثة، أعتق الثلث ثلث عبيدة. نعم. قال وإن تعذر التعديل عددا وقيمة، عندنا الآن صورة الرابعة في المسألة وهي إنه يتعذر علينا تعديل العدد وكذلك يتعذر علينا تعديل القيمة. مثال ذلك كما لو كان عندنا عدد من العبيد عددهم خمسة مثلا، وهذول العدد الخمسة ما يمكن نقسمهم اثنين اثنين، لأن راح إذا قسمنا اثنين اثنين راح ماذا يبقى واحد، إذن ما يمكن التعديل بالعدد، وفرضنا أن قيمهم أيضا ماذا مختلفة، مثلا قيمة واحد منهم مئة وقيمة اثنين منهم مئة وعشرة وقيمة اثنين آخرين قيمة كل واحد منهما 320، فهنا أيضا مختلفين بمن بالقيم، لا فتعذر عندنا التعديل عددا وقيمة، فحينئذ ما نقدر نستخرج الثلث منهم، صعب علينا، لا نقدر نعتبر العدد ونترك القيمة لأن العدد تساويه غير ممكن متعذر، ولا يمكن لنا اعتبار القيمة وترك العدد لأن قيمهم أيضا ماذا بها مختلفة، فماذا نفعل؟ المصنف قال أخرجنا على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة، يعني نكتب أسماءهم ونستخرج من عدهم أسماء واحد واحد، فإذا استخرجنا الأول وكانت قيمته مساوية للثلث فبها، وإذا كانت قيمته مساوية لثلث المجموع فماذا نفعل؟ نستخرج الثاني معه، فإذا جمع الثاني مع الأول وكانت قيمتهم كلاهما تساوي الثلث واستوفت الثلث نحتفي، وإلا لو قصرت قيمة المخرج نرجع نستخرج ثالث ونكمل قيمة الثلث، وهكذا إلى أن نستوفي قيمة الثلث ونتوقف. قال المصنف وإذا تعذر التعديل عددا وقيمة، مثل عددهم خمسة وقيمهم مختلفة، نجمع قيمهم بالمجموع ونحدد قيمة الثلث منهم، وأخرجنا يعني بالقرعة على الحرية، يعني كل ما نستخرج واحد هو حر حتى يستوفي الثلث قيمة، نلاحظ قيمته للمجموع إذا كانت بمقدار الثلث فبها، دون الثلث ماذا نفعل؟ نستخرج معاه ثاني إلى أن تستوفي الثلث ونتوقف، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث بمن؟ ولو بجزء من آخر، الآخر إذا استخرجناه قيمة تساوي الثلث مع الأول فبها، وإذا كان جزء من الثاني يساوي مع الأول قيمة الثلث حتى ولو كان بجزء من الآخر، يعني من عبد آخر. طيب لو كان العبد الأول مع نصف من العبد الثاني يمثلون قيمة الثلث، راح العبد الثاني ينعتق نصفه ويبقى النصف الآخر على الرقية، وهذا العبد يستسعى ويعمل ويتكسب ويدفع باقي قيمته للمالك حتى يحصل على حريته، وقيل يستسعى ناقص الحرية ويكتسب فيما بقي عليه من الرقية ويدفع قيمته لسيده لأجل الحصول على الحرية. يعني إذن صارت المسألة فيها أربع صور، الصورة الأولى تساوي عدد وقيمة، الصورة الثانية اختلفوا قيمة مع إمكان التعديل ذول حكمهم واحد لا بحثة، الصورة الثالثة اختلفوا قيمة ولم يمكن التعديل، أكو بي قولين لأنه محل تردد، نعم قول باعتبار القيمة وترك العدد وقول باعتبار العدد وترك القيمة. الصورة الرابعة تعذر التعديل عددا وقيمة نخرجهم بالقرعة على الحرية حتى نستوفي ثلث القيمة، حتى ولو كان بمقدار عبد وجزء من العبد الآخر. نعم. الثامنة: من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها، بطل عتقه ونكاحه وردت إلى البائع عرقا. هذه فرض المسألة وردت عندنا في رواية، هي رواية هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، إن شخص اشترى أمة نسيئة. الشراء النسيئة يعني قبض العمة ولكن لم ينقد ثمنها، يعني لم يدفع أموالها، إنما تأجل دفع المال إلى مدة مثل الشهر، ولم ينقد ثمنها يعني لم يدفع ثمنها، فأعتقها وتزوجها. لماذا يعتقها؟ لأنها مر علينا سابقا ما يمكن جمع الملكية مع النكاح، لهذا هو يريد يتزوجها وينكحها، ما يحق له يبقيها على الملكية وينكحها، لأن قلنا ما يجتمع سببان لحلية البضع. فماذا فعل؟ أعتقها، أصبحت حرة. الآن يمكنه أن يتزوجها فتزوجها، ولكنه مات ولم يخلف سواها من الأموال، ما عنده غيرها، هي تمثل غيرها من الأموال لم توجد، هنا بطل عتقه وبطل نكاحه كما ذكرت الرواية. طبعا هذا حكم خاص ذكرت رواية هشام بن سليم بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله، قال بطل عتقه ونكاحه وردت إلى البائع رقا، يعني الأمة ترجع علما للبائع رقا. لماذا نرد الأمة إلى البائع؟ لأن المشتري لم ينقد ثمنها لحد الآن، والبيع كان نسيئة. طيب هذا واحد. اثنين، لماذا الرواية ذكرت لم يخلف سواها؟ يعني ما عند أموال بالتركة نستطيع نأخذ ثمنها ونسدد بها قيمة الأمة، فلهذا سوف يبطل العتق. لماذا يبطل العتق؟ لأن هي لا زالت على ملك البائع، ولأنه المشتري لما اشتراها ما نقد ثمنها، فلحد الآن ما دخلت في ملكه، فهي باقي على ملكية البائع، لأن البائع لحد الآن لم يستلم ثمنها. واضح أخوتي؟ تلاحظون لماذا قال لم يخلف غيرها سواها؟ يعني ما عنده تركة حتى نسدد بها ثمن الأمة. ولماذا بطل عتقها؟ لأنه إحنا عندنا لا عتق إلا في ملك، وهي لحد الآن المشتري لم يملكها لأن لم يدفع ثمنها، وهي ماذا كانت؟ نسيئة، لم ينقد ثمنها، فلهذا بطل عتقه لأن هي لا زالت على ملك البائع ولا عتق إلا في ملك. وبطل أيضا نكاحه. نعم. لماذا؟ لأن هي لا زالت أمة على ملك البائع ولا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن البائع، فلهذا بطل عتقها وبطل ماذا؟ نكاحها. وردت الأمة إلى البائع رقا، يعني لا زالت باقية على من الرقية والملكية للبائع، لأن المشتري الذي مات لم ينقد ويدفع ثمنها. ولو حملت كان ولدها رقا، يعني لو فرضنا بعد إجراء النكاح اللي أجراه المشتري الذي مات دخل بها، وبعد أن دخل بها حملت من الدخول، وهذا الحمل اللي يحصل عندها يكون ماذا؟ رقا علما للبائع، لأنه تابع لأمه، فما دام أمه باقي على ملكية البائع الحمل اللي حصل عندها أيضا باقي على ملكيته. ولو حملت كان ولدها رقا. هذه الرواية هي رواية هشام ابن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله، هي ذكرت هذه الأحكام. ولكن عندنا هذا القول، وقيل لا يبطل العتق. هذا القول هو للفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر. ابن إدريس قال لا يبطل العتق. لماذا؟ لأنه قد اشتراها وإن كان لم ينقذ ثمنها، واللي يشتري شيء في بيع النسيئة يملك، وإذا ملكها يعني حق له أن يعتقها، لأن العتق منه وقع في ملكه، فحينئذ لا معنى لأن يبطل العتق بعد الشراء، بدليل أنك مثلا لو اشتريت عينا نسيئة دخلت في ملكك أم لم تدخل؟ دخلت في ملكك، وإن لم تكن قد أنقذت ودفعت ثمنها، لأن هو بيع ماذا؟ نسيئة. نعم، وبالتالي إذا دخلت في ملكك يجوز لك أن تتصرف في العين. نعم، ولا يوجد من الفقهاء من يقول بعدم جواز التصرف في العين المشترى ببيع النسيئة. الآن إذا أنت اشتريت دار نسيئة يحق لك تسكنها وتتصرف بها، لا يوجد من الفقهاء من يمنع من ذلك. إذن البيع صحيح، والملكية حصلت للمشتري، والعتق وقع في ملكه، فإذا لا مجال لبطلان العتق. طيب، والولد والحمل اللي حصل عدها، لا يرق الولد، لأن الولد وقع بعد نكاح صحيح، فيكون ابن علم للمشتري الذي قد مات. هذا الرأي اللي ذكره ابن إدريس في كتاب السرائر، المصنف يقول وهو الأشبه، يعني هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأن هذه الرواية، رواية هشام بن سالم، هي مخالفة لأصول المذهب، لأن أصول المذهب تدل على صحة البيع وهي أبطلت البيع، وتدل على صحة العتق. أصول المذهب تدل على صحة البيع، عمومات بيع النسيئة تدل على أن البيع صحيح، والملك يحصل للمشتري، والعتق إذا وقع في ملك فيكون صحيح، لأنه يصادف أن العتق وقع في ملكه فيكون عتقا صحيحا. والولد الذي انعقدت نطفته انعقد وهو حر، لأنه الولد يتبع أبيه، وأبيه كان ماذا؟ كان حرا، فينعقد الولد حرا، فلا مقتضى لبطلان العتق، ولا مقتضى أيضا لرقية الولد ورجوعه إلى الرقية. واضح إن شاء الله؟ نعم، يبقى المشتري الميت ذمته مشتغلة بقيمة الأمة، تبقى للبائع. فعلى الورثة إذا أرادوا إبراء ذمته أن يدفعون المن إلى البائع. نعم، لكن البيع صحيح، والعتق صحيح، والنكاح صحيح، والولد حر، ولا معنى لبطلان العتق بسبب عدم نقد مال النسيئة، لأنه عمومات بيع النسيئة تصحح البيع، والعين تدخل في الملكية، فشراءه صحيح، وعتقه صحيح، ونكاحه صحيح، وولده حر. نعم، هاي اللي ذكرتها رواية هشام بن سالم مخالفة لأصول المذهب اللي تدل على صحة البيع والعتق. نعم، التاسعة، إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث اعتاقه. نعم، إذا أوصى عبد بأن يعتق عبدا له، نعم، مالك أوصى بأنه بعد وفاتي اعتق العبد زيد، وكان هذا قيمة العبد مساوية للثلث أو أقل من الثلث، لأن أنتم تعرفون أنه الميت لا تنفذ وصاياه إلا ما كان بمقدار الثلث. نعم، وهذا العبد اللي أوصى بعتق اللي هو الزيد قيمته أما بمقدار الثلث أو بما يساويه أو أقل منه. نعم، حينئذ لزم الوارث اعتاقه، الوارث اللي يرث الميت الذي قد أوصى هو يقوم مقام الميت مع عدم وجود الوصي اللي ينفذ الوصية، هو يقوم مقامه، فبالتالي حينئذ لابد أن يقوم الوارث باعتاق العبد، لأنه يقوم مقام الميت مع عدم الوصي، ويلزم على الوارث اعتاق العبد زيد ما دام قيمته تساوي الثلث أو أقل منه أو مساوي له، فإن امتنع اعتقه الحاكم. إذا الوارث ما عمل بالوصية وما اعتق العبد، اعتقه الحاكم الشرعي، لأن طبعا هذا يدخل في ضمن الأمور الحسبية، لأنه تنفيذ وصايا المؤمنين من ضمن صلاحيات الحاكم الشرعي، فإذا الورث امتنعوا عن تنفيذ وصية الميت ينفذها منه الحاكم الشرعي، لأنها من ضمن الأمور الحسبية، والشارع لا يرضى بتعطيل مصالح المؤمنين، من ضمنها تنفيذ الوصايا. فإذا امتنع الوارث اعتقه الحاكم. ولهذا الفقهاء يقولون الحاكم الشرعي ولي الممتنع، يعني هم امتنعوا الورثة بس الولي وليهم الحاكم، هو مسلط عليهم يقدر ينفذ الوصية، ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاء. طيب الآن المالك أوصى بعتق العبد بعد موته، من ما هو الزمان الذي نحكم به بوقوع الحرية؟ هل حين بمجرد الوفاة لو حين الاعتاق؟ نعم أكو فرق بيناتهم، وهذا يترتب عليه ثمرة. ما هي الثمرة؟ إنه لو طالت المدة وهذا العبد اكتسب وعمل وحصل على أموال، فهاي الأموال هل هي ملك للعبد أو هي ملك للورثة لأن هو باق على رقيتهم؟ هاي الثمرة المترتبة على ذلك. المصنف قال نحكم بحريته حين الاعتاق، يعني حينما يعتقه الوارث. هذا شنو معناه؟ معناه لو كان للعبد مال أو اكتسب وحصل فهي تبقى على ملك منه؟ ملك الوارث. نعم، ما دام هو لحد الآن لم يعتقه يحكم بحريته حين الاعتاق. نعم يحكم بحريته حين الاعتاق، وإن طالت المدة بينه وبين الموت، لا حين الوفاة، يعني لا بمجرد الوفاة، لا بمجرد الوفاة. وهذا راح يترتب عليه ثمرة، وهو أنه ما استقرت به الوصية لا على ما استقرت به الحرية. والوصية متى تستقر؟ حين الاعتاق لا حين الوفاة. قال ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاة، وما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون له، له إلمن. نعم يكون له إلمن للعبد. وما اكتسبه يعني العبد قبل الاعتاق، يعني قبل لا يعتق الوارث هو اكتسب وعمل وحصل أموال، هاي الأموال إلمن ملكيتها للعبد، لأن لحد الآن هو ماذا؟ نحكم بحريته حين الاعتاق. ما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون له، يعني للعبد، لاستقرار سبب العتق بالوفاة. هذا يعني متى يكون سبب العتق حصل؟ إنما يكون بمن؟ بحصول الوفاة. اللي يكتسب قبل العتق وبعد الوفاة يكون للعبد، لأنه يستقر سبب العتق بحصول الوفاة وهو الوصية به. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط. ما هو الوجه في هذا القول؟ قال إن السبب المقتضي لانتقال مال الموصي عن ملك الوارث وانصراف إلى الوصية مستندا إلى الوصية، والموت، فكل منهما هو جزء للسبب، وبالموت راح يتم السبب، فيكون العبد الموصى بعتقه بعد الموت بمنزلة الحر. يعني راح نعيده، السبب اللي يقتضي لانتقال مال الموصي عن ملك الوارث وانصرافه إلى الوصية مستند إلى الوصية والموت، يعني الوصية والموت كل منهما هو جزء السبب، ولما يموت المالك تم بعض السبب، والوصية موجودة يتم إكمال السبب، فبالتالي الوصية والموت كل منهم جزء السبب، فإذا وصى ومات تم السبب، فيكون العبد الموصى بعتقه بعد الموت بمنزلة الحر، وبالتالي اللي اكتسب من الأموال يكون ملك منه؟ ملك الحر. نعم، وإذا توقفت حريته على نعم وإن توقفت حريته على الاعتاق، هو صحيح متى يصبح حر؟ بعد أن يعتق، ولكن قلنا إحنا الوصية والموت هي سبب ماذا؟ سبب كامل بمنزلة الحر تجعله، فينعتق كسبه، لكن ما يملك الكسب. الكسب هو له لكن لا يملكه، يعني لا يستطيع قبضه إلا بعد العتق. فإذا أعتق قبض كسبه، لأن قبله هو رق لا يملك وإن كان هو أحق به. هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله. ولكن المصنف عنده رأي آخر، نعم، ولو قيل يكون للوارث لتحقق الرق عن الاكتساب كان حسنا. يعني لو قلنا إن ما يكتسبه العبد قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون للوارث، هذا قول أكثر حسنا من القول الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله. لأن الشيخ الطوسي ماذا قال؟ ما اكتسبه العبد قبل العتق وبعد الوفاة يكون للعبد، لكن لا يملكه إلا بعد العتق. يعني هو له، هو أحق به لكن لا يملكه، فإذا حصل العتق قبضه. هذا رأي الشيخ الطوسي. المصنف يقول ولو قيل للوارث لكان أحسن. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك ها، المصنف رد المصنف على الشيخ الطوسي، قال بمنع استقرار السبب بالموت والوصية، لأنه سبب كون الاكتساب للعبد ما هو؟ كما ذكر الشيخ الطوسي أمرين، الوصية والموت. فإذا تحققت الوصية والموت هو الكسب له، لكن لا يملكه إلا بعد العتق. المصنف يرد على الشيخ الطوسي، نقول له إن السبب ليس محصر بإثنين، إنما منحصر بثلاثة أمور، وهي مركب من ثلاثة أشياء: الوصية والموت وإيقاع صيغة العتق. يعني الوصية موجودة والموت حصل، بس بقى أمر ثالث، سبب ثالث ما وقع. ما هو؟ إن الوارث لحد الآن لم يجري صيغة العتق، فبالتالي راح يكون العبد باقي على الرقية، وما اكتسبه من المال تابع للوارث. هو لأنه العبد راح يصير ملك الورثة، وما اكتسبه من المال يكون ملكا لهم. وإذا لم يكن وإن كان العبد لم يكن مالكا لنفسه قبل العتق فهو للوارث، إذ لا ثالث لهما. تلاحظون أخوتي شنو الفرق بين القولين؟ نعيدهم بخلاصة. الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال إنه العبد إذا اكتسب قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون الاكتساب له. لماذا؟ قال لأنه السبب المقتضي لانتقال مال الموصي إلى ملك الوارث سببين: الوصية والموت، واثنينات اتحققن. فإذا ما اكتسبه من المال يكون للعبد، غاية الأمر لا يملك ولا يقبض إلا بعد إجراء صيغة العتق. فإذا الوارث أجرى صيغة العتق يستطيع الآن العبد أن يقبض المال. المصنف المحقق رحمه الله يقول لو قيل بأن الكسب يقول للوارث أفضل. لماذا؟ لأن الرقية إذا تحققت لتحقق الرق عن الاكتساب، هذا أمر حسن. لماذا؟ لأن المصنف رأيه إنه السبب مو بأمرين، السبب بثلاثة: الوصية والموت وصيغة العتق. يكون يتحصل أن الأسباب ثلاثتهن يا الله العبد يملك، وبما أن الوارث لحد الآن لم يعتق يعني السبب الثالث ما حاصل، فلذلك ما اكتسبه يبقى على الرقية ويكون إلمن للوارث. هذا قبل العتق، ما اكتسبه قبل العتق، أما بعد العتق فهو حر وما يكتسبه يكون ملكا له. أما كلامنا في المسألة العاشرة يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. نعم، صلى على محمد وعلى آله.